يشوهوني
تباكي يا مصر يا من شققت قلبك الوثني وفي داخلك خبأت المسيح نزل عندك ليصعدك. سلام المسيح معاكم جميعا أساتذة الأدمن وكل الموجودين. أستاذنا كاروز, أستاذ سيريان ليدي, أستاذنا الشيخ يوسف, أستاذ أشماري, أستاذ إسبي 2001, أستاذ بطرس السورياني, أستاذ لول توك, أستاذ غنام, أستاذ مارك آت, أستاذة جولدا مائير المشكورة دائما على تعبها, أستاذة محبة, أستاذ سورياني مان, أستاذة واردة, أستاذ لول توك, أستاذ محمد لويا اللي هو أدمن شرفي, وتحية خاصة لأستاذتنا مارينا اللي ليها تعب كبير في هذا الغرفة خصوصا في كل يوم خصوصا في يوم الأربعاء أيضا. هنكمل مع بعض سلسلة محاضرات في التاريخ الحقيقي اللي مش انا بجيبه من عندي، ولكن مش انا بس لا بنتقد هذا التاريخ المزور، ولكن كثيرين في العشر سنين الأخيرة كتبوا الكثير عن تصحيح مسار التاريخ، وليس كما كتبه المنتصرون المنتفعون وزوار كل شيء في حوادثه. هذا محاضرة رقم 67، وهي الجزء الثامن من الحروب الصليبية والأسرة الأيوبية أو السلطنة أو الملكية أو الاستعمار الأيوبي الكردي إلى مصر. الأسبوع اللي فات اتكلمنا حقيقة على كذا نقطة، نهينا بها حياة صلاح الدين الأيوبي، وشفنا أنه كيف خان ولي نعمته العاضد آخر خلفاء الفاطميين، وكيف قضى عليهم بأسوأ جريمة في التاريخ مع عزل الرجال عن النساء إلى انشاخه، وانتهت هذه الأسرة الفاطمية التي تركت الكثير في مصر من آثار عظيمة لا زالت موجودة لهذا اليوم. أيضا كان له من الخيانة خيانة الخليفة الناصر العباسي الذي أمده بالجيوش، وهو الخليفة رقم 34 في سلسلة الخلافة العباسية في بغداد. وأيضا خان ولي نعمته نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي الذي كان يملك حلب، وليس فقط خيانته بل أيضا انتقم منه عندما ذهب إلى حلب وتزوج من أرملة الخاتون عصمة الدين أم الملك الصالح إسماعيل، وظل معها ليلة واحدة. ويقول لنا بعض الكتاب أنه كان يحبها أيام كان يعمل في قصر هذا الرجل قبل أن يأتي إلى مصر، ووجهها لمدة 3 مرات. كان هذا القاتل الذي قتل الشيخ السهروردي العلامة والفيلسوف الإسلامي، وقتل الشاعر اليمني، وقضى على مكتبة الفاطميين التي كان بها أكثر من 2,600,000 كتاب من أعظم الكتب، أصبحت نعال في أحذية هؤلاء مش عارف أقول إيه، بس يعني الرعاع اللي هم كانوا موجودين في وقتها. هذا المدمن على الخمر واللهو الذي تاب ولم يكن هناك مصحات تشفي مدمن الخمر، كيف يكون هو المحرر والبطل والأسطورة العظيمة؟ هذا الرجل الذي أراد أن يزوج أخوه العادل إلى أخت الملك ريتشارد قلب الأسد، وهو الذي وضع أول نواة لقيام دولة إسرائيل، دولة إسرائيل التي يعاني منها الشرق الأوسط إلى الآن، كان واضع نوتها هذا الرجل عندما أعطى الفرمان السلطاني لموسى بن ميمون اليهودي أو ابن ميموندس كما يقولون، أو الاسم الثاني عبد الله موسى ابن ميمون، وقصته معروفة وتمثاله موجود في قرطبة إلى اليوم. هذا الذي وضع بهاء الدين قرقوش الذي حكم بالنار والحديد واضطهد المسلمين في مصر والأقباط، وله مذابح في قفط وفي أسيوط، 3,000 و5,000 شخص ذبحوا، وأيضا دمر الكثير من الكنائس. هذا الرجل الذي جرد مصر من ثروتها أصبح أسطورة يتحاكى بها المسلمون، كانه بطل عربي وبطل إسلامي حرر البلاد وأقام الخلافة الإسلامية. ومع الأسف الشديد هم لا يعلمون أن هذا الرجل هو الذي قسم الأمة، إذا كانت هناك أمة إسلامية بالفعل، إلى ممالك صغيرة جدا زي ما هنشوف النهاردة، ونشوف الحكم هذه الدولة الأيوبية التي دامت مدة قصيرة جدا، مدة أقل من 80 سنة، حكم منها صلاح الدين الأيوبي أو يوسف أسد الدين مدة تقريبا 24 سنة، وابنه الأول العزيز حكم أيضا 25 سنة، يعني 2 منهم من 10 اللي حكموا هذه البلاد المصرية حكموا 50، والثمانية الباقيين حكموا أقل من 7 وأقل من 29 سنة. وده يبين ان هؤلاء كانوا انهم كانوا ضعاف وانهم عملوا لنا شيء في مصر يعني لا يعني يشكو عليه ولكن ايضا يزموا عليه، لم كانت بداية حكم الاتراك وحكم المماليك الى سنة 1952. هذه الاسرة لما مات صلاح الدين الايوبي في سنة 1193، وانا اتكلمت بالتفصيل عن مماته، لكن الجزء اللي يهمنا في هذا الموضوع كما يوصفه الدكتور عبد المنعم ماجد استاذ التاريخ، يقول هذا القائد العظيم المتحمس للاسلام ولوحدة العرب في الشرق الاسلامي متخذا النسر رمزا له. خلي بال حضراتكم النسر لا زال موجود في ختم مصر الى هذا اليوم، وده جالنا مع عهد عبد الناصر. ولاحظوا ان كلمة جمال عبد الناصر، اسم عبد الناصر هو متخذ من كلمة الملك الناصر، لان هو كان اسمه الملك الناصر، فكل يعني جاء من الاساطير التي نسجت على اسم الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب. يقول ليدل على تحفظه للانقضاض على اعداء الاسلام، وفته المنية في ليلة 4/17 من صفر سنة 589 هجرية يوم 4 مارس سنة 1193، ودفن في مقبرة خاصة في شمال دمشق، وكان يوم موته يوما مشهودا. لاحظوا هذا الكلام، لم يصب الإسلام بمثله منذ عهد الخلفاء الراشدين. يعني زي ما قلت حضراتكم أنه اعتبر ان هو خامس الخلفاء من ناحية عظمته العسكرية، حتى ان رحالة عبد اللطيف البغدادي الذي عاصره في القدس كتب انه لم يرى في حياته من بكى عليه من الناس من المسلمين، وكان ملكا عظيما يملأ العين روعة والقلوب محبة، وكان اصحابه يتشبهون به. لاحظوا ان وشه، انا قلت حضراتكم كان وشه مغولي لان هو غير معروف الاصل. ونرجع نكمل بعد كده، ده اللي قلناه لحد الاسبوع اللي فات، واقول لحضرتكم كيف يفتخر هؤلاء الذين يقولون هذا الانسان الاسطورة العربي، وهو لم يكن عربيا، وهناك شك في انه هو كردي، هناك من يقول انه اتى من اواسط اسيا من بلاد اخرى، لان شكله الموجود في الصورة على العملات الموجودة من العصر الايوبي تدل أن هذا الرجل لم يكن إطلاقا كرديا، ولكنه كان في وجه منغولي، يعني العينين المشدودة زي ما شاهدناها في كل الصور والعملات. فهل يفتخروا بهذا الرجل؟ ماذا فعل صلاح الدين بعد موته، يعني قبل ما يموت على طول؟ متأسف، لما مات صلاح الدين ساب 16 ولد وابنة واحدة اسمها مؤنسة، 16 ولد وبنت واحدة، اتجوزها ابن عمها ناصر الدين محمد ابن سيف الدين. واللي بيقوله اللي قاله الدكتور ماجد من شوية استاذ التاريخ العظيم، ليس له في يعني وثيقة تحققه الا ما اقوله اليوم، ان هذا الرجل قسم املاكه على اولاده، فكيف كان يريد وحدة الشرق والغرب اذا كان يقسم المملكة؟ هل قامت خلافة إسلامية أيوبية؟ أتمنى أن حد يجاوبني على هذا السؤال. لم يكن هناك خليفة أيوبي، لأن احنا عرفنا أن الفاطميين كانوا خلفاء يتورثون الحكم، أما الأيوبيين فكانوا ملوك وسلاطين، سلاطين يتورثون التركة الكبيرة اللي سابها أبوهم. يقول أن تنزع أولاده على ترك تركة أبيهم، ولكن صلاح الدين قبل موته قسمها بالمنظر الآتي. شوفوا حضراتكم التقسيمة مشيت ازاي. مشيت التقسيمة انه كتب مصر لولده العزيز عماد الدين ابو الفتح، وكتب دمشق وما حولها لولده الافضل نور الدين علي، وحلب والمكان الاماكن حواليها لولده الظاهر غازي غياث الدين، اما الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلدان كثيرة على الفرات ده اخوه العادل. ولاحظوا هذا الموضوع، العادل ده هو مهم جدا في هذا التاريخ، الأخ العادل اللي كان موجود معاه واللي أراد أن يتزوج من أخت ريتشارد لاين هارت. أيضا ابن أخوه الملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر اداله حماة في سوريا ومعها كده شوية بلاد صغيرين. ابن عمه أسد الدين ابن شركه اداله حمص والرحبة وبلاد جنبيها كده. وأيضا أخوه ظهير الدين سيف الإسلام طفكتين ابن أيوب اداله اليمن وكل الجزء اللي حواليها. ابن أخوه الأمجد بهرام شاه ابن فاروق شاه اداله بعلبك وأعملها. أما الظافر ابن ناصر فاداله بصرة وأعملها. فلاحظ كده قسم التركة على 9 من كبار الأولاد، ولكن مع الأسف الشديد تصارع الأولاد والأعمام وأبناء الأخ على هذه التركة وقتلوا بعضهم بعضا وأسروا بعضهم كالعادة الإسلامية، من يملك من له القوة هو الذي يملك. ودكتور حسين مؤنس أما كتب عن هذه القسمة يقول وقسم صلاح الدين إمبراطورية ممالك بين أولاده وأخوته أبناء أخويه كأنها ضيعة يملكها عزبة أبوه، لا وطنا عربيا إسلاميا ضخما يملكه مواطنوه. تظن الكلام والتعبير واضح، هذا وطن لا يملكه مواطنوه. لكن الحال بين ورثة صلاح الدين ما كانش بسيط بهذا المنظر، وكل واحد ردي باللي خده اطلاقا، بدأوا يتنافسوا مع بعضهم، لذلك انهم كانوا كل واحد يتمنى ان يمد يده الى الصليبيين اللي هم كانوا لازالوا موجودين في حزام طويل، وكانت 9 ايام الهدنة موجودة اللي عقدها صلاح الدين وهي مدة 3 سنين و8 شهور مع ريتشارد قلب الاسد، بدأ يمد ايديهم عشان كل واحد من الصليبيين يساعدهم ان هو ياخدوا امتيازات جديدة من ملك اخوتهم اولاد عمهم. ونبص كان العادل هيجي لوقته لما نتكلم عليه اللي هو نمرة 4 في هذه السلسلة. يعني عمل 3 معاهدات مع ملوك بيت القدس ومع الامبراطور فريدريك الثاني صاحب الحملة الصليبية السادسة، هنقولها في وقتها وهنلاقي الكثير من كده حولي في وقته. لكن انا اتكلم هذه الدولة بدأت تنقسم الى 3 ككبرى، الأيوبية المصرية، وهناك عندنا دولة أيوبية في دمشق، وهناك دولة أيوبية في حلب. دول 3 دول الكبار، والباقي الصغيرة ده اللي قلته أنا البعلبك واليمن وغيره، هنشوف إزاي ده هيتقلب ما بين من هو صاحب القوة الذي يستطيع أن يأخذ الحكم من أخوه الثاني. وفعلا المقريز يقول لنا ان السلطان الملك عثمان ابن صلاح الدين ملك مصر وأورشليم في سنة 589 هجرية. السلسلة اللي هتكلم عليها خلال المحاضرتين 3 جايين اللي هي الدولة الأيوبية هي بدأت بصلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين اللي هو يوسف 60 هجرية اللي تعادل سنة 1171، يعني حكم 25 سنة وعشره وعشرين يوم بالتحديد، واحنا عرفنا انه مات خلاص. اللي هيحكم مصر وده اللي يعني سلسلة الايوبيين اللي انا يعني هركز عليها بالترتيب، احنا ماشيين من ايام دخول عمرو بن العاص وغزوة مصر، احنا بنتكلم على التاريخ المصري بالتحديد، لكن مفيش مانع ان احنا لو في اي اشارة او يعني شيء يخلينا نخرج عن هذا الموضوع بنقوله، لان تاريخ هذه المنطقة بالتحديد الشام وارض الاراضي المقدسة تاريخ له هم يعني علاقة وثيقة بمصر. فالتاني اللي حكم مصر بعد كده هيكون العزيز عثمان الدين ابن صلاح الدين، وده ايضا حكم 25 سنة. بعدين هيجي بعديه المنصور محمد ناصر الدين، وبعدين هيرجع اخو صلاح الدين اللي هو العادل ابو بكر هيحكم كخليفة الرابع في مصر او سلطان الرابع، وبعديه هيكون الكامل نمرة 5، وبعديه العادل الثاني سيف الدين نمرة 6، نمرة 7 يكون الصالح نجم الدين أيوب، ونمرة 8 يكون الملك المعظم توران شاه، وبعدين نمرة 9 المرأة التي حكمت مصر عصمة الدين أم خليل اللي تسمى شجرة الدر، ويكون آخر واحد حكم يكون أشرف موسى ابن سعود. هيكون نهاية حكم الأيوبيين، وندخل في حكم المماليك هنشوفها بالترتيب واحنا ماشيين. الملك العزيز زي ما عرفنا اللي هو يعني برضو مرة تانية أعيد وأقول إن الابن الأكبر لصلاح الدين اللي هو نور الدين أخذ سوريا ولقب بالملك الأفضل، وله هناك يعني مملكة لوحده وتاريخ لوحده، وفتح اداله حلب وسوريا الغربية وضم عليها حران وتل باشر وعيزار وجزء منها، وده برضو ليه تاريخ لوحده. أما ابنه الثالث اللي هو عماد الدين عثمان فتلقب باسم الملك العزيز وكان نصيبه مصر وأورشليم. لاحظوا مرة تانية ان السلطة سلطنة الأيوبية اتقسمت الى ثلاث سلطنات، الأيوبية الحلبية والأيوبية الدمشقية والأيوبية المصرية، واحنا هنا في الأيوبية المصرية. الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين اللي هو ملك على مصر 25 سنة وعشرة أشهر وعشرين يوم، يقول عنه المقريزي هو ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب، والذي ولد بالقاهرة في سنة 567 ومات أبوه بدمشق وهو على سلطنة مصر. كان أبوه صلاح الدين لما مات ودفن في دمشق كان هذا الولد موجود واخد باله من مصر. يقول عنه أيضا كان مقيم بالقاهرة وكان عنده عساكر كثيرة وأمراء من الأسدية والصلحية والأكراد. لاحظوا الأسماء دي برضو أيضا هي أهمية. الأسدية يقصد بها العساكر التي تتبع أسد الدين شيركو. أسد الدين شيركو، وانت تعلمون من هو أسد الدين شيركو، احنا اتكلمنا عنه اللي هو أتى مع صلاح مع اللي هو عم صلاح الدين، واللي أتى مع أبوه نجم الدين ومع صلاح الدين الثلاثة اللي بعتوا نور الدين زنكي مصر يفتحوها ويتقسموا هذا الموضوع. الصلحية نسبة إلى كلمة صلاح الدين، فهنا لأن هتقوم حروب كثيرة ومغامرات كثيرة بين الأسدية والصلحية، وطبعا أكراد اللي هم اجتلبهم صلاح الدين ليكونوا له جيشا قضى به على الجيش المصري الوطني اللي كان موجود وقتها. لما مات أبوه طبعا أخذ العزة في أبوه وقام على طول لبس حلة السلطان وبدأ، واحنا عارفين صلاح الدين كان له الهدنة اللي احنا اتفقنا عليها 3 سنين و8 شهور، وبعدها رجعوا ملوك انجلترا والمانيا والفرنسيين كل واحد الى بلاده، ومدة سنتين الهدنة اللي كانوا فاضلين الحقيقة ما كانش هناك اي نوع من التجارة، ولذلك ارتفعت اسعار في مصر. فبدأ هذا الرجل في ان ينظر حوله ويعني يحاول بناء نوع من الاقتصاد في مصر، لكن عداؤه واكبر عداؤه هيكون عمه الملك العادل. الملك العادل الحقيقة اللي هو اخو صلاح الدين ما عجبوش اطلاقا الجزء اللي ادهوله صلاح الدين الايوبي في التركة اللي ادهاله، وهي حتة الحصن الكارك والشوبك وبلاد جعبر والبلدان على الفرات. كان يطمع كثيرا ان هو يكون الخليفة ويوحد الدولة الفاطمية مرة تانية، الدولة الايوبية مرة تانية، ويبقى زيه زي عظمة صلاح الدين في وقته. فبدأ ان يحط بعض البذور ويعني يتعامل مع كل ولد من الاولاد يقوم على الولد الاخر. فيذكر لنا المقريزي ان هو كان يعني استطاع ان يأثر على حاكم مصر اللي هو الملك العزيز احنا نتكلم عليه تاني ملوك دولة مصر الفاطمية، وطمع العادل ياخد مصر لما لقى ان الكارك صغير ليه بالنسبة ليه كأخ لصلاح الدين، وبدأ يتدخل في شؤون مصر وحكومة ابن أخوه العزيز، وصار ليه نفوذ ضخم جدا في مصر، وبدأ أيضا يحرضه على أنه ياخد جيش مصري ويطلع على دمشق يحارب أخوه الأكبر اللي هو الملك الأفضل اللي هو كان يملك دمشق وحولها وهو أكبر أولاد صلاح الدين. يقول لنا أنه في سنة 590 هجرية جمع العزيز جيش مصر كله وطلع على دمشق، وكانت مدينة محصنة بحيث المنيع لم يستطع أن هو يتغلب على دمشق، فعاد مرة تانية إلى القاهرة. ورجع الملك العادل يعني يحاول أن يخلي أتباعه في مصر يقفلوا حصول مصر، فيبقى واقع بقى في حصار ما بين كماشة جيوش الملك العادل عمه خلفه، وطريق العودة مغلق أمامه من أتباعه في مصر. ده عم الراجل وأخو صلاح الدين بيحارب ابن أخوه في مصر. المقريزي يقول عن الملك العادل في 592 هجرية لما قارب العزيز دمشق كاتب الملك العادل الأمراء سرا واستملهم، وكان الأمراء الصلاحية قد وقع بينهم وبين الأمراء الأسدية صلاحين ومتبع صلاح الدين أبو المال خليفة بتاعنا العزيز، والأسدية اللي هم يتبعوا أسد الدين شركه، بدأوا الاثنين يتخانقوا مع بعضهم. فتحايل العادل حتى وقعت الوحشة بين الطائفتين ونفرت الأسدية من الملك العزيز، يعني عساكر أبوه جزء أمامه. وكتب الملك العادل وكتب العادل ابن أخوه العزيز سرا يخوفه من الأسدية، يعني بيلعب على ناحيتين. المهم كان مقدم أمراء الأكراد اسمه الأمير حسام الدين أبو الهجاء السمين، واجتمع بالأكراد مع الأسدية واتفقوا أنهم يسيبوا الملك العزيز سلطان مصر وينضموا إلى الخليفة العادل والخليفة الأفضل صاحب دمشق، وبدأوا مضايقة العزيز واتفقوا أنهم يعني يحاربوه حرب شديدة وتأخذ منهم مصر وتضاف إلى ملك العادل. يقولوا لما كان رابع من شوال رحل الأمير أبو الهجاء بالأكراد والأسدية وهم يريدون أن يلحقوا بالأمير بالسلطان العادل، وكان نائب الخليفة في مصر لا زال بهاء الدين أرعوش الأسدي. فطلع العزيز يعني ترجع عمه أن يسيب هذا الموضوع، ويقول أن العادل خرج بالأفضل من دمشق ومعه العساكر يريد أخذ القاهرة. فلما دخلهم من الطمع في العزيز واتفق مع الأفضل صاحب دمشق يعني على أن يكون للعادل تلت البلاد المصرية ويكون تلتها للأفضل. لاحظوا هنا العم لعب على ناحيتين واتفق مع الخليفة الأفضل صاحب دمشق ان هو جيشهم الاثنين يدخلوا يضربوا اخوه اللي هو الملك بتاعنا العزيز، ويقسموا التركة بتاعت مصر تلتين ياخدها الافضل صاحب دمشق وتلت ياخدها عمه العادل. وفعلا طلع صاحب حماة ايضا ابن عمه المنصوري بثلاثة على واحد، طلع بجيشهم عشان يحاربوا هذا الرجل، وفعلا وصلوا وحصوا بالبيس كالعادة زي ما حصل قبل كده مع أيام الصليبيين. وطبعا لما بتحصل حاجة زي كده بيتقتل عدد ضخم جدا من المصريين وتفرض الضرائب وتخرب البلاد. ومع الأسف الشديد أن يعني غير بعض المراكب بتوع هؤلاء التلاتة العادل والأفضل وصلوا بالبيس، فكانت قوتهم مش هي يعني قد كده. وجاء واحد من القضاة يسمى القاضي الفاضل استطاع أن يصلح بين الملك العادل وابن أخيه العزيز، ودخل فعلا الملك العادل إلى القاهرة وقعد في 4 شهور، ورجع طبعا أفضل إلى دمشق وكل واحد رجع إلى مكانه. ويقولوا أن الملك العادل يعني بسبب هذه الخسارة رجع اتفق مع العزيز بتاع مصر ان هو يدخلوا بجيشهم ويخلعوا الملك الافضل بتاع دمشق، وفعلا استطاع ان يفعلوا هذا الموضوع انهم يتفقوا يعني الجيوش التلاتة ترجع معكوسة وتيجي مع العزيز صاحب مصر ان يدخل دمشق وياخذها. وفعلا ايضا يطلع يجري الملك الافضل صاحب دمشق الى بغداد يحاول ان هو يعني يجيب الخليفة المستنصر الخليفة الناصر لدين الله العباسي ان يساعده ضد اخواته وضد عمه. المهم يعني كل الموضوع حوار طويل ملوش اي معنى اطلاقا الا عبارة عن خيانة بين اخ والاخ والاخ وابن العم والعم مع كل الاخوات، خيانات كثيرة جدا طويلة. لكن بهمنا في نهاية هذا الموضوع ان العادل يقول علي المقريزي اخذ العادل في اصلاح امور مصر والنظر في صديعها، لان العادل كان الحقيقة ولو ان هذا الرجل هو الخليفة في مصر اللي هو العزيز عثمان الدين ابن صلاح الدين، لكن العادل هو كان الحاكم الفعلي الموجود في مصر، بدأ ينظر حوله ويصلح البلاد ويحط قضاة ويولي بعض الناس في مراكز في مصر. ونلاحظ الملك العزيز بدأ يجدد الصلح اللي بينه وبين اللي كان بين أبوه صلاح الدين وبين الفرنجة، ومد هذا الموضوع لمدة سنة واحدة، مدة سنة واحدة، لأن الملك الفرنجي أحسن للمسلمين وسمح لهم بدخول الجوامع حتى في القسطنطينية. لكن هذا لم يمنع بعد ذلك أن تنقطع بعد الهدنة، يتصل بعض المراكب الفرنجية لصالح تصل إلى ساحل الشام عند عكا، وبهذا تفسق الهدنة. ونلاحظ حضراتكم أن الهدنة لما كتبت كتبها ريتشارد قلب الأسد مع صلاح الدين أيوبي، وقال في هذا الموضوع ان انا ماليش دعوة بالامراء الاخرى، يعني اي واحد ممكن يفسق هذه الهدنة. الهدنة كانت بين صلاح الدين فقط وبين ريتشارد قلب الاسد، فاي مملكة اخرى من الممالك الصليبية كانت موجودة في ذلك الوقت كان ممكن تفسخ الهدنة، لكن ليس يعني له يعني محدش يقدر كان يمنعهم. فعلا بدأ بعض يعني المراكب تصل الى عكا وبدأوا النزول على الساحل. فطبعا جاء العزيز وطلع بجيش كبير جدا وذهب الى الشام في سنة 594 وهاجم الفرنجة وحاصرهم، ولكن كتب التاريخ تحكي لنا ان هناك نزل امطار غزيرة جدا وبرد فظيع ونوع من السيول، اضطروا بعد كده ان هم يرجعوا الى بلادهم مرة تانية بدون اي نصر في وقت هذا العزيز. حقيقة الملك العزيز مع انه عاش مدة طويلة استطاع خلال عمه الملك العادل ان يجدد الهدنة لمدة سنتين مرة تانية. مشكلة العزيز في مصر الحقيقة مشكلة بشعة جدا لن ينساها له المصريين، ان هذا الرجل اشار عليه كالعادة من المسلمين ان عندنا اصنام كثيرة في مصر، ويمكن في كل محاضرة قبل كده ذكرنا على مدى التاريخ كيف اباد هؤلاء الحفاة العراة يعني اثار مصر الباقية عبر الزمان. من ضمن ما شفنا قبل كده الخليفة المأمون العباسي كيف بقر بطن الحرم الأكبر، واللي هي تسمى فتحة المأمون في الحرم الأكبر. يجي النهاردة الملك العزيز ونبص نشوف هذا الرجل عايز يهد الأهرامات المصرية، أهرامات أجدادي وأجداد كل مصري يفتخر بهم إلى هذا اليوم. كانت الأهرامات الثلاثة وقفت قدام عوامل الزمن والزلازل والبراكين وكل شيء، ومع ذلك سمع هذا الملك العزيز ابن صلاح الدين أيوبي هذه المشورة، وجمع الفلاحين من كل مكان في مصر وبذل لهم الكثير من الأموال. وطبعا عظمة هذه الأهرام تجعل كل إنسان يبدو قزما صغيرا أمام هذا العمل الذي ليس له مثيل في العالم، أحد عجائب الدنيا. فحبوا يتشطروا على الهرم الأصغر يبتدوا بيه، وكان الهرم الأصغر بالتحديد اللي هو هرم منكرع اللي هو بيسموه منكرع، كان مغطى بحجر أملس لونه أحمر عليه نقوش كثيرة جدا. بدأوا الآلاف العمال والفلاحين والناس بتاعت الأحجار يعني هم نفس الناس اللي هم بنوا القلعة، وبعد 8 شهور من الضرب في أحجار الهرم الأصغر لم يستطيعوا أن ينزعوا إلا القشرة الخارجية الحمراء فقط، وعملوا فيه جزء صغير عبارة عن زي ما نقول يعني ثقب صغير لا زال موجود لهذا اليوم يشهد على هذه الأفعال السيئة التي أتت من خلفاء المسلمين في بلدنا. سنة 593 بعد 8 شهور من هذا التكاليف الضخمة ومن العمل من آلاف المصريين اللي اجبروا على هذا العمل، لم يستطيعوا أن يهدوا إلا عدد قليل لا يذكر من أحجار الهرم الذي ظل شامخا إلى يومنا هذا، يشهد بعظمة أجدادي ويشهد أيضا بتخلف هؤلاء الناس لهم أرادوا أن يهدموا حضارة الإنسان الموجود على وجه الأرض والذي بناه أجدادنا من أكثر من 5000 سنة. ده واحد من الملوك الذين حكموا مصر ورادوا إزالة أهرامها، ولكن لم يستطع أن يفعل ذلك وفعلا أوقف المشروع تماما. هذا العزيز أيضا حاول إبطال احتفال هام جدا كان يحتفل به المصريين وهو عيد وفاء النيل. وفاء النيل، المصريين لو شفنا على مدى التاريخ اللي احنا اتكلمنا فيه كانوا يحبوا النيل، هبة الحياة المياه. واحنا عارفين ان يعني المسيحيين المصريين ظلوا او الاقباط المصريين ظلوا على هذا العيد واعتبر عيدا وطنيا كان يشارك فيه الفاطميين وما قبلهم من الحكام. حاول هذا الرجل ان يمنع المسيحيين من الاحتفال في هذا العيد. وفي ايام صلاح الدين ابوه كان الحقيقة هذا العيد اصبح مش بس للمسيحيين، لكن كثير من المسلمين بدأوا يحتفلون به. ولكن مع الاسف الشديد ان هؤلاء الغوغاء المسلمين عندما كانوا يحتفلون بهذا العيد كانوا بيعملوا اشياء عنيفة جدا من القتل والضرب والسكر والعربدة. فلذلك كان كل حاكم يأتي يوقف هذا العيد لفترة فيمتنع عنه المسلمين، يعني بطريقة ان الشيوخ تمنعوا بآيات قرآنية كالعادة، لكن ظل أصحاب البلاد الأصليين يحتفلون بوفاء النيل. لما جه الملك العزيز بن صلاح الدين سنة 594 أبطل هذا العيد واستخدم طرق بشعة جدا منتهى الوحشية مع الأقباط، قتل كثير منهم. كان لما بيحصل إن في عيد وفاء النيل لما بيجي أي واحد مجرد يرفع صوته أو يضع أعلام أو زينة كان يقتل فورا. وكان الحمد لله ان الله لم يمهله طويلا ان مات ولم ينجز هذا الفرمان انه يبطل هذا العيد. لكن هنشوف بعدين ناس كتير هتحاول. والحقيقة حتى يمكن في العصر الحديث في الخمسينات والخمسينيات والستينات كان عيد وفاء النيل بيحتفل به احتفال وطني في مصر، مع الأسف الشديد مع خروج الدولة الإسلامية الإرهابية الوهابية على يد السادات أبطل هذا اليوم، يوم المصريين أجمعين. وهو أنا أعتبر يعني هذا اليوم يوم وفاء النيل المفروض أنه هو اليوم الوطني الوحيد الذي يجمع كل أبناء مصر أيا كان ديانتهم أو عقيدتهم، مش يوم 23 يوليو ثورة العسكر. فمع الأسف الشديد يعني كل المصريين الموجودين النهاردة من الجيل الجديد لا يعلموا أن وفاء النيل ده كان يوم لا زال في ذاكرة كثير من الموجودين في هذه الغرفة، كان يوم عظيم يحتفل به كعيد وطني أبطله الحكامنا من أول السادات وما بعده. توفى العزيز ابن صلاح الدين وكانت وفاته إن السبب أنه كان يحب رجل يحب الصيد، كان راكب حصان وطلع بيه على الفيوم عشان حضراتكم عارفين العزب الموجودة في الفيوم أراضي الجميلة، وكان معاه كلب صيد. كلب الصيد طلع يجري فالحصان داس على ديل الكلب، فالكلب من الألم عض سوي يعني في اللفظ خصية الحصان من الألم اللي هو فيه، فوقع الحصان ووقع من عليه العزيز ابن صلاح الدين والحصان فوقه، ودخل جزء من الحديد اللي ماسك فيه السير بتاع الحصان في قلب هذا الرجل وكسرت عظامه تكسير شديد. وبعد ذلك سحبته الحمى وشالوه على القاهرة، حاولوا ان هم ينقذوه ولكنه مات سنة 595 هجرية المعدل سنة 1198 بعد أن حكم مصر 25 سنة وعشر أشهر وعشرين يوم بالتحديد، لأن أبوه صلاح الدين حكم فقط 24 سنة، حكم أكثر من أبوه. دي قصة بسيطة عن صلاح الدين واللي كلمناه، وابنه العزيز عثمان الدين ثاني خلفاء دولة بني أيوب. لكن في هذه المناسبة في جزئيتين مهمين لازم نذكرهم في طريقنا. واحد، الكثيرين يتكلمون عن قلعة صلاح الدين، قلعة صلاح الدين. والحقيقة برضو عشان تعرف التاريخ كيف يكتب، لما بص الأستاذ عبد أستاذ التاريخ الدكتور عبد المنعم ماجد، هو راجل كتب عظيم، لكن في أجزاء كده تلاحظ فيها نوع من الكذب والتحيز. لما بتكلم على موضوع الأيوبيين والحركة الصليبية بعد موت صلاح الدين، يقول قد أدرك صلاح الدين ومن خلفه من ملوك الأيوبيين طمع الصليبيين في مصر، فبدأوا تحسينها، حيث كفل ذلك إلى الأمير قرقوش بهاء الدين قرقوش عبقرية عصر في البناء. لاحظوا أن قرقوش حاول يهدم الهرم بأمر هذا الرجل ابن صلاح الدين، والذي دمر كنائس مصر وكنيسة الإسكندرية ودمر كنائس النوبة كلها. هذا الرجل كان عبقريا في عصره في البناء. هل هذا الكلام صحيح؟ فيقول لك فبنيت في القاهرة المحروسة قلعة كبرى باهرة على جبل المقطم عرفت بقلعة الجبل. الحقيقة هذا الرجل كاذب أستاذ التاريخ، لأن هذا الموضوع هذا الرجل لم يكن إطلاقا عبقريا إلا في شيء واحد، وهو أخذ الأموال وقتل الأقباط. وشفنا زي ما حضراتكم في أسيوط زي شنق 3000 واحد قبطي على أشجار من عمامهم اللي يعني من العبادة بتاعتهم، وأيضا ما فعله في النوبة، وما فعله أيضا في المغرب عندما ذهب هذا الرجل. لكن نبص بقى للتاريخ الحقيقي ونشوف من الذي بنى قلعة صلاح الدين الأيوبي للقلعة الموجودة حاليا. وفي الواقع القلعة دي كانت موجودة من الأصل، ولو نرجع بالكلام اللي أنا قلته زمان أيام الدولة الطولونية، والمرجع بتاعنا يكون المواعظ والاعتبار في ذكر الكتب الأثار في الجزء الثاني والصفحة بالتحديد 64. يقول لنا مقريز عن هذا الموضوع، يقول تحت يقول إيه، يقول لما بنى أحمد بن طولون القطائع، هي ده اللي القاهرة، إن القطائع قد زالت أثرها ولم يبقى لها رسم يعرف، وكان موضعها من قبة الهوى التي صار مكانها قلعة الجبل. إلى جامع ابن طولون أن هذا الرجل بنى قلعة كانت موجودة على جبل مقطم وهدمت وأقيم بعدها هذه القلعة. من الذي صمم هذه القلعة؟ صممها اثنين أقباط مصر، واحد اسمه أبو منصور والتاني اسمه أبو مشكور، كانوا مشهورين في فن الهندسة، ويشهد التاريخ أكثر من مرة حتى في بناء الكعبة ذاتها. أيام محمد رسول الإسلام كان الذي قام بها رجل قبطي يسمى باقوم، وعندما حاول الوليد بن عبد الملك المروان أنه يبني جامع أقصى وجامع وبعد كده جامع قبة الصخرة، كان هناك من أقباط من أقاموا في فن هذه الهندسة. في الدولة العثمانية ما حنجلها حنشوف كيف أخذ السلطان العثماني كل العمال والحرفيين والمهندسين من مصر ليبنوا في الأستانة. خلينا في قلعة صلاح الدين يتكلموا عليها. كان التصميم اللي صممه أبو منصور أبو مشكور، وهذا الكلام مسجل. والأحجار التي جاءت إلى هذه القلعة قطعت من خرائب منفيس لمنف لخرائب مصر القديمة، يعني كانت الحقيقة الأحجار أحجار المعابد القديمة. هذا الرجل اللي بيسميه كان رجل عظيم أو عبقري في عصر البناء، كان يأخذ هذه الأحجار يكسرها فتفيت في مكانها عشان يقدر ينقلها ويوديها يدك بيها هذا الجبل الهش، جبل المقطم لو جزء تحتاني، عشان يقدروا يبنوا عليه هذه القلعة الكبيرة. أما الحجارة الكبيرة اللي ما كانش يقدر يكسرها فسابها مكانها، وجاب الحجارة الجديدة اللي قطعها من الجبال هي اللي بنى بيها الجسر اللي بين النيل من ناحية الجيزة والأهرام. وكان الجسر ده مكون من 40 قبو، يعني 40 زي أرش كده، وده اختفى، لكن زي ما بقايا موجودة عند فم الخليج اللي يروح مصر يشوف هذا الموضوع. صلاح الدين ايضا لما قبل ما يموت كبنى قلعة تانية موجودة في سيناء ليها اثار موجودة، لكن احنا من القلعة الموجودة حاليا، وهذه القلعة اللي بناها هؤلاء الاثنين ابو منصور ابو مشكور الاقباط، ظلت هي مقر الرئاسة والحكم من ايام العزيز ابن صلاح العزيز عثمان الدين ابن صلاح الدين الى الخديوي اسماعيل باشا، الرجل كان يحب مصر من اولاد محمد علي، يعني 1874، يعني فضل مقر حكم لمدة 660 سنة متوالية. لما جاء اسماعيل باشا بنى قصر عابدين وخد قصر عابدين كمقر للحكم، اللي هو اصبح مقر الحكم لحد هذا اليوم مع الرئيس الحالي حسني مبارك، لأنه يحكم من أسرع عبدين اللي بناه إسماعيل باشا سنة 1874. وكده يكون واحد القلعة دي مقر حكم أطول مدة في التاريخ، يمكن 660 سنة من مكان واحد. المقريزي كتب أيضا عن السور اللي بنى عشان يحصن مصر في هذا المكان، يقول لما أمر السلطان ببناء السور على القاهرة والقلعة ومصر ودوره 29,000 زراع و300 وزراعان بزراع العمل في ذلك الوقت، وتولى ذلك الأمير بهاء الدين قرقوش الأسدي وشرع في بناء القلعة وحفر حول السور خندقا عميقا وحفر وديه وضيق طريقه، وكان في مكان القلعة عدة مساجد بين مسجد سعد الدولة، فدخل في جملة القلعة وحفر فيها بئرا ينزل إليها بالدرج منحوتة في الحجر إلى الماء، وفيها أمر السلطان ببناء المدرسة بجوار قبر الشافعي بالقرافة، وأن تعمر خزانة الأشرية التي كانت القصر مارستانا للمرضى، يعني بنى مستشفى هناك وفعل ذلك، وفيها ظهر العمل في سوق القاهرة سنة 1473 بدأ العمل في حاجة تانية بالمحص، مش هي دي المهمة. الحقيقة اللي يثبت هذا الموضوع حجر الأساس الموجود لازال هذا اليوم في القلعة، مكتوب عليه بداية حجر الأساس كان سنة 1183 اللي يتعادل سنة 579 هجرية، 1183. فنلاحظ حجر الأساس لم يوضع إطلاقا في عصر صلاح الدين، ولكن وضع في خلافة العزيز اللي بدأ حكمه سنة 1192، فكانت البناء تماما في عصر الابن، لكن كانت النشأة في وقت صلاح الدين. ده تقريبا نقطة من النقطة اللي كنت عايز أقول لحضراتكم النهاردة على موضوع الكذب في التاريخ من ناحية بناء القلعة وبناء أشياء كثيرة، لكن يكفي علينا النهاردة 50 دقيقة تقريبا اتكلمنا فيه عن صلاح الدين، واتكلمنا أيضا فيها عن ابنه أول تاني الخلفاء، مش عايزين كلمة خلفاء لأن دي دولة سلاطين، فيبقى تاني سلطان في دولة الأيوبية اللي هتحكم مصر 79 سنة فقط، وبعديها نخش في المماليك الذين حكموا مصر. نلاحظ أيام صلاح الدين أن عمود بومبي اللي هو العمود الوحيد الفاضل من 600 عمود اللي هم بتوع السرابيوم اللي اتكسروا وترموا في المية، لازالت أثاره موجودة النهاردة، ده من حفرات صلاح الدين وحاكمه الموجود في الإسكندرية. خسرت مصر واحد من أعظم معبدها، معبد السرابيوم في وقت صلاح الدين. العزيز حاول هدم هرم الأكبر وشال كل الطبقة الحمراء الموجودة عليه وكل ما كان مكتوب من أثار، ولكن عظمة المصريين وقفت أمام مذلة وذلت هؤلاء الأقزام من الحاقدين والذين أتوا ليأخذوا مصر تركة لهم تقسم كأنها عزبة أبوهم، يسموها ده ياخد التلت وده ياخد التلتين زي ما شفتوا حضراتكم. اشكرك استاذة مارينا، المايك مع حضرتك لو في اضافات، انا واثق ان هناك الكثير من القصص. ده باختصار شديد قصة هذا الرجل العزيز عثمان الدين ابن صلاح الدين الايوبي. مايك مع حضرتك.
شكرا لك يا استاذ الحق، انا هشيل من على الناس النقطة.